أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن وصلنا إلى بعد أن تكلمنا عن الموارد التي لا يلزم فيها العوض على الله، مثل شهادة الزور ومورد الإحراق عند الإلقاء في النار، وصل البحث إلى مسألة وجوب الانتصاف من قبل الله تعالى. طبعا بحث العوض، ما هو بحث العوض؟ هو أن الله ينتصف للمظلوم من الظالم بأن يأخذ من الظالم ما ينصف به المظلوم. وقع البحث بينهم في أن هذا الحكم، لزوم الانتصاف من قبل الله من الظالم للمظلوم، هذا الانتصاف هل حكم عقلي يحكم به العقل، أم أنه حكم سمعي وردنا من الشريعة وبلسان الشريعة، سواء في القرآن أم في الروايات، ولكن لا يحكم العقل به، بحيث لو جرد العقل لما رأى ضرورة من لوجوب الانتصاف. عليكم السلام ورحمة الله. المصنف، مبنى المصنف هو أن وجوب الانتصاف عقلي سمعي، بمعنى أن العقل هم يحكم بأنه يلزم على الله أن ينتصف للمظلوم من الظالم، هل العقل يحكم بذلك؟ ووردت الشريعة أيضا بالحكم بذلك، بخلاف آخرين. بعضهم قال حكم الانتصاف يعني أن يأخذ الله من الظالم عوضا للمظلوم، هذا الانتصاف للمظلوم من الظالم. بعضهم قال لا، هذا حكم عقلي. بعضهم قال لا، هذا حكم ورد في الشريعة، لو لم يحكم به الشرع لم حكم به العقل. المصنف يقول لا، العقل يحكم بالانتصاف بأن يأخذ الله انصاف المظلوم من الظالم، وكذلك الشرع ورد. طبعا الشريعة واضحة، ما هي موارد الشريعة؟ مثل لفظ القضاء، أن الله يقضي يوم القيامة. القضاء بعد القضاء يعني هو طرف ثالث بين متقاضيين، فلا بد أن يكون القضاء هو بالانتصاف، أن يأخذ حق المظلوم من الظالم. فتعبير الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنه يقضي يوم القيامة بين عباده، هذا يدل شرعا وسمعا يعني نقلا على أن الانتصاف حاصل من قبل الله، مضافا إلى أن الله سبحانه وتعالى، أو أن الروايات وردت، في بعض الروايات ورد اسم الطالب بالحق لله سبحانه وتعالى. ورد في بعض النصوص أن الله سبحانه وتعالى يسمى باسم الطالب، طالب للحق، فاسم الطالب لا ينسجم إلا بأن يكون هو الذي يطلب الحق من رقبة الظالم للمظلوم، وهذا هو الانتصاف. فإذا باستعمال القرآن عبارة أنه يقضي بينهم، وباستعمال بعض الروايات اسم الطالب لله تعالى، يدل السمع والنقل على أن الانتصاف دل عليه النقل. الانتصاف يعني أخذ الحق من الظالم للمظلوم، ينتصف للمظلوم من الظالم. يقول مضافا إلى النقل، العقل أيضا يحكم، العقل أيضا يحكم. فإذا الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول، من قال بأن الحاكم هنا بضرورة الانتصاف هو العقل، هذا القول الأول. القول الثاني أن الحاكم هو النقل دون العقل. القول الثالث هو قول المصنف أنه العقل والنقل. أما الذين قالوا بأن، من العدلية، من المعتزلة، الذين قالوا بأن العقل هو الذي يحكم في المسألة، فتصويرهم للعقل غير تصوير المصنف، هذا مهم. لأن المصنف، لاحظ، القول الأول قال العقل هو الحاكم، يعني هو الذي يحكم بضرورة الانتصاف. القول الثاني هو يقول السمع أو النقل. القول الثالث هو قول المصنف، يقول هام العقل هام السمع والنقل، يعني العقل حاكم بلزوم أن ينتصف الله للمظلوم من الظالم. ولكن نقطة جديرة بالالتفات كما سنجد في العبارة، أن المصنف عندما قال إن العقل هو الذي يحكم هنا، لم يقل بأن العقل الذي يحكم هنا هو كما قال أصحاب القول الأول. أصحاب القول الأول قالوا العقل حاكم من باب قياس الشاهد، أو قياس الغائب على الشاهد، هذا موجود عند كثير من المتكلمين، غائب على الشاهد. كيف يعني قياس الغائب على الشاهد؟ يعني الله سبحانه وتعالى غائب لا نعرف الحكم، ولدينا شاهد مثله، نشهده فنعرف حكم الغائب من الشاهد.
طبعا والمصنف لا يقبل قياس الغائب على الشاهد، يعني هذا واضح. ماذا قالوا؟ قالوا كيف أن الوالد والأب ينتصف من الظلم الذين هم بعض أطفاله للمظلومين الذين هم أطفاله الآخرين؟ يعني الطفل من أطفال من أولاد الأب ظلم أب طفل آخر من أطفاله، فيحكم العقل بضرورة أن الأب يقاضي بين أطفاله فيأخذ من الظالم من أطفاله حق المظلوم. يقول إذا كان الوالد كذلك فنحن نحكم بأن هذا الحكم العقلي شامل لله تعالى.
لماذا يشمل الله تعالى؟ قالوا لأن كما أن الأب يرعى ويهتم بأطفاله، كذلك الله سبحانه وتعالى يهتم بمخلوقاته وبخلقه. فإذا كان العقل يحكم في الأسرة بأنه لا بد أن ينتصف الأب في علاقته بأبنائه، فلا بد أن نقول أيضا هذا الأمر في حق الله تعالى، لأن قياس الخلق إلى الله هو قياس العيال، هو قياس من يدبر أمرهم. هكذا قال أصحاب القول الأول. قال والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا. أقول اختلف أهل العدل في ذلك، يعني المعتزلة والإمامية، فذهب قوم منهم إلى أن الانتصاف للمظلوم من الظالم واجب على الله تعالى عقلا. لماذا؟ قياس الشاهد على الغائب، أو عفوا قياس الغائب على الشاهد، لأنه هو الله تعالى هو المدبر لعباده، فنظره لعباده كنظر الوالد لولده أو لولده. فكما يجب على الوالد الانتصاف بين الظالم والمظلوم بين أولاده، كذلك يجب عليه تعالى قياسا للغائب على الشاهد. المصنف والإمامية لا يقبلون هذا القياس العقلي، ها قياس الغائب على الشاهد، لا يقبلون أن نقيس أحكامنا نحن على الله سبحانه وتعالى فنعرف أحكام الله من خلال أحكامنا. هذا من ذهب منهم، ذكر بعضهم هذا التبرير العقلي، لكن المصنف عندما سيأتي في آخر المسألة ويقول العقل لا يأتي بنفس القياس الذي ذكره السابق. وقال آخرون، الآخرون قالوا لا، هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. لماذا؟ قالوا أولا هذا الأمر الذي ذكرتموه أنه من باب العقل بقياس الأب للواجب تعالى، هذا قياس مع الفارق، لأننا هنا لا نبحث عن كون أن الأطفال ليس لهم من شؤون أنفسهم شيء، مال الطفل مال أبيه، صحيح؟ فالوالد عندما ينتصف للمظلوم من أبنائه من الظالم من أبنائه، يعني يأخذ من ماله من دون أن يعطي الظالم يعطي المظلوم، هو يدبر معيشتهم. ولكن لا يمكن أن يكون الأمر كذلك فيما لو فرضنا الظالم والمظلوم هما من الراشدين البالغين، فالأب ليس له هذا الأمر، ولا يقاس، لا يقاس حكم الأب على الأبناء فيما لو كان هناك متقاضيان في محكمة يعني أو مدعيان. فقياس الأبناء الذين ليس لهم من أمرهم شيء على العيال الله على الخلق الذين لهم عقل ولهم مالهم الخاص، هذا ليس حكم عقل، لا يمكن قياس، يعني قياس مع الفارق. قياس المخلوقات على للمخلوقات الله بالنسبة لله على الأبناء الذين ليس لهم من مالهم ولا من أمرهم شيء بالنسبة للأب ليس الأمر كذلك، لأن هؤلاء المخلوقات لا تدبير الله لهم ليس كتدبير الأب لهم. الأب الذي هو يوزع مالهم، الأب هو يقول هذا مالي لا أريد أن أعطيك لأنك ظلمت أخيك، لأنك ظلمت الأخ مثلا أريد أن أعطي الأخ الآخر، يعني مال الأب، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لله تعالى. الأمر هو أنه لا يوجد نحن أمام حالة كلاهما عاقل له ماله الخاص، فهذا لا يحكم هنا العقل كالحكم بين الأب والأبناء. فقال آخرون أن قياسكم الغائب على الشاهد قياس مع الفارق، هناك فارق بين قياس الأبناء للوالد وقياس الخلق لله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك قالوا فإذا العقل لا يحكم، خب من الذي يحكم بلزوم الانتصاف أن الله ينتصف للمظلوم من الظالم؟ قال هذا دلت عليه النصوص، لا داعي لأن نقول بأن العقل هو الذي دل عليه. خب ما هي النصوص؟ قال قوله تعالى يقضي بينهم، لأن القضاء يعني وجود متنازعين والقاضي هو الذي ينتصف ويحكم. وقوله أيضا في بعض النصوص وصف الله بأنه الطالب،
والطالب لا يكون إلا طالبا لآخر لثالث من آخر لثالث طالب الحق. فبالتالي الانتصاف ليس بمعنى أن الله يتفضل على المظلوم، لا، يطلب من الظالم للمظلوم. لاحظت؟ فالنصوص دلت عليه. قال وقال آخرون إنه يجب سمعا نقلا، يعني لأن الوالد يجب عليه تدبير أولاده وتأديبهم، أما الانتصاف بأخذ الأرش من الظالم ودفعه إلى المظلوم فلا نسلم وجوبه عقلا، كما قلتم من باب قياس الغائب على الشاهد، قياس مع الفارق. هنا الأب هو الذي يربيهم ويؤدبهم والمال ماله، هو يعطي ويمسك، أما هنا لا، نحن نتكلم عن ظالم ومظلوم وكلاهما عاقل وغير ذلك، فقياس مع الفارق. بل يحسن منا تركهم إلى أن تكمل عقولهم لينتصف بعضهم من البعض. يقول هذا أيضا يعني يكمل في قضية التربية والتأديب. يقول من قال أنه أيضا يقبح أن الأب نفسه لا ينتصف حاليا، بل ينتظرهم ليكبروا وهم ينتصفوا ويأخذوا كل واحد حقه بيده. يعني العقل لا يحكم بالضرورة أن الأب حتى هو الذي ينتصف، العقل لا يحكم هكذا، مضافا إلى أنه لا يقاس الغائب على الشاهد، لا يحكم العقل بضرورة أن الأب وهم أطفال يقضي بينهم ويأخذ حق الظالم المظلوم. لعل العقل يقول عندما يكبرون يأخذ كل شخص حقه بيده، فلا يحكم بضرورة الانتصاف على الأب. هكذا هذا كلام جيد. والمصنف اختار وجوبه عقلا وسمعا. أما من حيث العقل، المصنف ما هو الدليل العقلي الذي يذكره هنا؟ دليل العقل مو قياس الغائب على الشاهد، ما في سيرة يعني لقياس الغائب على الشاهد. العقل لا، هو الذي ذكرناه سابقا أن عدم إيصال العوض والإنصاف للمظلوم من الظالم هذا قبيح، يكفي قبحه، والله لا يفعل القبيح. هذا الباب لا نقيس. قال المصنف أما من حيث العقل فلأن ترك الانتصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم، لأنه تعالى مكن الظالم وخلى بينه وبين المظلوم مع قدرته على منعه، ولم يمكن المظلوم من الانتصاف. فلولا تكلفه تعالى بالانتصاف أو تكفله تعالى، أنه هو تكفل هذا الأمر، لضاع حق المظلوم وذلك قبيح عقلا. يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الظالم القدرة وأعطى الظالم الإمكانات، وهو خالق كل شيء، وهو الذي مكنه وكان قادر أن لا يمكن الظالم من المظلوم، ومع ذلك مكن الظالم من المظلوم، وبعد أن ظلم يقول أنا لا أنتصف للمظلوم، يقول هذا كله قبيح عقل. فمن أي باب المصنف يثبت ضرورة الانتصاف؟ من باب أن الله لا يفعل القبيح، وهذا الفعل بهذه الأوصاف يحكم العقل بقبحه، لا من باب يعني من باب أن عدم الانتصاف قبيح والله لا يفعل القبيح، لا من باب أن الانتصاف واجب كما ذهب القول الأول بقياس الغائب على الشاهد. هذا عقلا. وأما من حيث السامع يعني نقلا لأمرين، فلورود القرآن بأنه تعالى يقضي بين عباده، والقضاء لا يمكن تفسيره إلا بوجود طرفين وثالث ينتصف من الأول للثاني، هذا القضاء. ولم يقل الله مثلا أن الله يتفضل على المظلوم بما يعوضه فقط، لا، ينتصف يقضي، يعني يأخذ من درب ومن طريق الظالم ما يعوض به على المظلوم، هذا الانتصاف. هذا الدليل النقلي الأول. الدليل النقلي الثاني قال ولوصف المسلمين له تعالى بأنه الطالب، أي الذي يطلب حق الغير من الغير، لم يصفوه بأنه فقط المتفضل المعطي، طالب طالب يعني يأخذ ويعطي. هذا ذكر في المقنع الشيخ المفيد، قال في بعض الكلمات والله العظيم الطالب الغالب الضار النافع، الطالب الغالب الضار النافع. هذا تمام الكلام في مسألة الحكم بالانتصاف. يأتي الكلام إلى المسألة الخامسة، يعني في مسألة الأعواض. طبعا لماذا المسألة الخامسة؟ لأن المسألة الأولى في الأعواض ماذا كانت؟ أولا تعريف الأعواض، ثم موارد لزوم الأعواض، ثم موارد عدم لزوم الأعواض كشهادة الزور والإحراق، رابعا
التي ذكرناها الآن هي في وجوب الانتصاف. الآن خامسا حكم الظالم الذي ليس له ما يعوض به. هنا وقع نزاع مولانا العزيز. لاحظ هذا النزاع. يقول ظالم ظلم، جيد، هذا بحسب ما تقدم من أبحاث لابد أن يكون الظالم الذي ظلم المظلوم يكون العوض منه، جيد، من الظالم، لأنه ليس من الآلام الابتدائية حتى نقول العوض على الله. قلنا أن الأعواض هي إما أعواض من الله مباشرة إذا كالأمراض الابتدائية، وإما أعواض على المؤلم نفسه، كما لو أن ظالما ظلم شخصا آخر فالعوض هو منه، يؤخذ من حسناته أو ما بعرف شو ويعطى للمظلوم. هنا بحث، عندما نقول بأن الظالم لابد أن ينتصف منه للمظلوم، هل يعني أن الظالم عندما يظلم لابد أن يكون بالفعل له العوض، عنده العوض الذي لابد أن يؤخذ منه؟ يعني الآن مثلا لنفترض أن الظالم ظلم زيد ومقدار التعويض هو أن يؤخذ 10 حسنات من الظالم وتعطى هذه 10 حسنات للمظلوم، هل وفق نظام الحكمة الإلهية، وفق نظام الحكمة الإلهية، تمكين الظالم من أن يظلم شخصا عوضه والانتصاف منه هو بأن يؤخذ منه 10 حسنات وتعطى لذاك الشخص يوم القيامة، هل يمكن أن يمكن الله الظالم بأن يظلم شخص بعوض 10 حسنات ولا يكون عنده فعلا 10 حسنات بحيث أنه بعد الظلم يكون هو يعطيه هذه الحسنات 10؟ لاحظت كيف؟ هل ضروري أن يكون العوض حاصلا في الحال عند الظالم، أم أنه لا، قد يكون الظالم ما عنده حسنات فيظلم فيصبح في ذمته 10 حسنات فهذه 10 حسنات صارت في ذمته لمن؟ للمظلوم. هل يصح هذا بحيث أنه إذا اكتسب حسنات وأبقي لاحقا وصار عنده حسنات لنفترض أخذت من الأمر اللاحق، أو أنه إذا توفي الظالم ولم يكن عنده شيء من الحسنات ولكن في رقبته يوجد 10 حسنات للمظلوم وتوفي وليس عنده شيء من الحسنات، يوم القيامة ماذا نفعل؟ هل أن الله هو الذي يعوض يعني لأن الظالم ما عنده شيء؟ لاحظت البحث كيف هو؟ بحث أنه هل يجب أن يكون الظالم حال ظلمه متمكناً من الانتصاف، متمكناً يعني من الانتصاف منه وأخذ العوض منه حال ظلمه؟ المصنف يقول نعم، لابد أن يكون حال ظلمه عنده العوض. طبعاً هذا مخالف لكثير من الأحداث التاريخية، يعني كثير أنه فرعون أو غير فرعون من الظالمين لابد أنهم ظلموا الصالحين والأنبياء ولابد أن يأخذ العوض منهم، فلابد أن يكون عندهم عوض عندما ظلموا من حسنات وأفعال صالحة ومعرفة وخيرات. فهو يقول لابد أن يكون في الحال عنده العوض الذي يؤخذ منه، جيد المدعى كيف؟ قال فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه. يعني زيد ظلم بكر، لا يمكن يقبح على الله أن يمكن الله زيدا من ظلم بكر بحيث يستحق بكر على زيد مقدارا من العوض ولا يكون في الحال عند الظالم هذا العوض، لأن الله يكون قد مكنه من فعل أمر لابد فيه من عوض هو ليس عنده في الحال العوض. لاحظت كيف المسألة؟ هذا رأي المصنف بغض النظر حاليا عن النقد. يعني ما هو الرأي الآخر؟ هناك رأي آخر قال لا، ليس بالضرورة أن يكون في الحال عنده العوض، لابد العوض في رقبته ولكن ليس بالضرورة أن يكون الحال. خب يعني ماذا نفعل؟ قالوا إن مات وليس فيه عوض فالله هو الذي يتفضل في الآخرة ويسكر حساب يعني الظالم من خلال التفضل، جيد. بعضهم قال لا، لا يمكن. خب لماذا لا يمكن؟ قالوا لأن التفضل غير واجب على الله، نحن لابد أن نبين أمر واجب حتى نضمن عوض المظلوم، والتفضل فالعوض واجب ولكن التفضل جائز، فلا يمكن أن تعلق الواجب على أمر جائز، فلا يمكن أن تقول لا قد يموت الظالم وليس ولم يكتسب العوض الذي في رقبته للمظلوم، والله يتفضل، لأن التفضل ليس واجبا. خب ما هو القول الآخر؟ يقول لا، ينبغي أن يبقيه الله على قيد الحياة حتى يحصل العوض الذي هو دين عليه للمظلوم فينتصف منه. يعني وجوب التبقية، وجوب التبقية. هؤلاء هذان قولان لمن قال أنه لا يجوز أن يكون عنده العوض في الحال. إذا كان لا يجوز أن يكون له العوض في الحال، بعضهم قال يعوض تفضلا يوم القيامة، بعضهم قال لا، التفضل مو واجب على الله والعوض واجب على الله، فلا يمكن أن نعلق العوض على التفضل. فماذا تقولون؟ قالوا لا، نحكم بضرورة إبقائه على قيد الحياة حتى يحصل العوض الذي في رقبته. هنا سيد المرتضى ماذا قال في الذخيرة؟ قال حالكم أيها القائلين بالقول الثاني حال القائلين بالقول الأول، لأن إطالة العمر وإبقائه أيضا تفضل، لا يجب على الله أن يطيل أجله لأجل أن يحصل حسنات، فإبقائه أيضا تفضل، فعلى كلا الحالين تفضل. وحيث أن القاعدة لا يجوز تعليق العوض الواجب على التفضل الجائز، لأن الواجب لا يعقل على يعلق على الجائز، لأن الجائز قد لا يكون موجودا، وبالتالي التفضل إذا لم يكن موجودا فكيف نحصل العوض؟ لا يمكن أن نقول إن العوض فقط معلق على التفضل، هذا من باب تعليق الواجب على الجائز. يعني أنا أقول لك الشيخ عبد الواحد، أقول أنت لك في ذمتي 100 دينار، ها، أعطيك إياه إذا مثلا صار شيء جائز. خب هذا صار شيء جائز لا يتوافق مع لك في ذمتي، لأن التعلق بالذمة يعني أن الأداء يجب أن يكون واجبا. فإذا قلنا بأن الظالم له في رقبته حسنات معينة للمظلوم، وقلت أنه تحقق في رقبته، خب متى يأخذ المظلوم حقه؟ لا يمكن أن تقول يأخذ المظلوم حقه إذا تفضل الله، لأن التفضل غير واجب، فيبقى الحق غير معلوم التحصل. لاحظت كيف يقول؟ فيقول السيد المرتضى، فإذا على كل التقادير عدم كون الظالم له في الحال العوض في كيسه بحيث إذا ظلم مباشرة يضمن العوض المظلوم، هذا يعني لا يمكن أن لا يكون في الحال له العوض، لأنه إذا لم يكن في الحال له العوض سيكون إما في القيامة وهذا تفضل، أو سيكون بإطالة العمر وهذا تفضل أيضا، والتفضل جائز غير واجب. فالنتيجة لابد أن أي ظالم يمكنه الله من الظلم أن يكون حال ظلمه قد حصل في كيس حسناته ماذا؟ عوضا يؤخذ للمظلوم في الحال. لاحظت كيف النقطة؟ وأن هذا كله مخالف، يعني أصل الابتلاء أحيانا بهكذا آراء ليس بالضرورة، يعني هذا مخالف لكثير من حتى يعني حتى مثلا الإمام زين العابدين أنه في بعض الروايات تكون، يعني الآن سنذكر بعض الروايات أصلا تخالف هذا الطرح. على أي حال، قال فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال، في الحال يعني ليس في الاستقبال، يوازي ظلمه. يعني إذا بدك تظلم شخص أنت بحيث ظلمك له بأمن له درجة في الجنة، أنت بدك تكون محصل هذا الأجر حتى ينتقل منك إليه. قال أقول هذا تفريع على وجوب الانتصاف، وهو أنه هل يجوز تمكين الله تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه؟ أن يمكن الله شخص ليظلم وليس له في الحال في كيسه ما يعوض به، فمنع منه المصنف، قال لا يجوز. وقد اختلف أهل العدل هنا، فقال أبو هاشم والكعبي إنه يجوز، ولكنهما اختلفا، يعني جوز واحد، جوز أنه في اليوم القيامة يتفضل الله عليه، بعضهم جوز أنه حتى لو في الحال ما فيه يطيل الله عمره، لأنه لا يمكن أن نقول بالتفضل. فأجابه سيد المرتضى شو؟ أن إطالة العمر أيضا تفضل، فعلى كلا التقديرين تفضل، وحيث أن التفضل أمر جائز لا يعلق عليه الانتصاف الواجب، فكلا التقديرين مستحيلين، فيبقى أنه لابد أن يكون في الحال عنده العوض. فقال أبو هاشم والكعبي إنه يجوز لكنهما اختلفا. فقال الكعبي يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض له، يعني عنده يوازي ظلمه ليعوض به. وقال إن الله تعالى يتفضل عليه بالعوض المستحق عليه. يعني الظالم شخص كل حياته ظلم، ما عنده حسنات شيء، ظلم كثير، ظلم مليون واحد، انتقل يوم القيامة بده يعوض على المليون، هو ما عنده شيء، قال له الله ما مشكلة أنا أسكر بحساب هيك، يعني تفضل. إن الله يتفضل عليه بالعوض المستحق ويدفعه إلى المظلوم، يعني الله. وقال أبو هاشم لا يجوز، لا يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض عنده. لماذا لا يجوز؟ لأن التفضل ليس واجب على الله، ولا يمكن تعليق الأمر الواجب الذي هو وجوب الانتصاف على أمر جائز اللي هو التفضل، بل يجب التبقية إبقاؤه حيا حتى يحصل العوض، لأن الانتصاف واجب والتفضل ليس بواجب، فلا يجوز تعليق الواجب بالجائز. وقال السيد المرتضى إن التبقية تفضل أيضا، الله زاد في عمره زاد في أجله، هذا تفضل، فلا يجوز أيضا تعليق الانتصاف بها لأنه من باب تعليق الجائز على الواجب، عفوا الواجب على الجائز. قال السيد المرتضى ويعني في جوابه لأبي هاشم وأنت قد علقت الواجب من الانتصاف بما يجري مجرى التفضل من التبقية التي يستحق فيها بإزاء ما عليه من الأعواض في الذخيرة 244. يعني يقول أنت أيضا عندما حكمت بأنه لابد أن يبقيه الله ما عمرا يحصل، هذا أيضا تفضل، فقد علقت أيضا التحصيل العوض على أمر التفضلين. فلهذا لأن التفضل، لأن لا التبقية ممكنة ولا التعويض ولا الخروج من الدنيا دون عوض ممكن محصل، فلا بد أن يكون كل ظالم يظلم في الحال عنده في كيسه العوض، بمجرد ما يظلم يضمن المظلوم هذا العوض. فلهذا وجب العوض في الحال، واختاره المصنف لما ذكرناه. جيد. لاحظ الإمام زين العابدين في الكافي في رواية قال عليه السلام في المجلد الثامن صفحة 106، يقول عليه السلام يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حق المظلوم فتزاد على حسنات المظلوم، إلى أن يقول وإن لم يكن للظالم حسنات فإن للمظلوم سيئات، يؤخذ من سيئات المظلوم فتزاد على سيئات الظالم. يعني قد تكون هو في الرواية قد تكون من باب التقاص، يعني هذا المظلوم يقول يحتاج حسنات أو له حسنات بحسب العوض، فيؤخذ من حسنات الظالم وتزاد على المظلوم. يقول إن لم يكن للظالم حسنات، لم يقل أن الله يعوض عليه بحسنات يعطيها للمظلوم، قال لا، يؤخذ من سيئات المظلوم وتعطى للظالم، يعني التقاص من الطرفين، مو أنه دائما العوض بده يكون من طرف الظالم للمظلوم، إذا هو ما عنده عوض يتفضل الله عليه حتى نقول تفضل جائز، فلابد على كل تقدير عنده حسنات، قد يكون من باب التقاص. واضح؟ هذا إذن تمام الكلام في هذه المسألة. ثم في المسألة السادسة، في المسألة السادسة هو أنه كيفية دفع العوض، كيفية دفع العوض. طبعا هذا الفرع ليس خاصا فقط بمسألة الانتصاف، هذا له علاقة بالأعواض مطلقة، بل عام لكل عوض، ولكن يوجد افتراضان مسبقان لا بد من أخذهما في الحسبان حتى نبين هذه المسألة. الفرض الأول أن الجنة لا يوجد فيها أي ألم، فلا يمكن أن نفترض افتراضا يتألم منه أهل الجنة. ثانيا أن النار ليس فيها راحة، فلا يمكن أن نفترض فرضا يرجع في محصله إلى راحة ينالها أهل النار. هاتان قضيتان يعتمد عليهما المصنف، الجنة دار الراحة والنار دار الألم، لا يخالط أحدهما الآخر. الآن يأتي البحث، نحن نريد أن شخص له عوض يستحق عوضا، وهو إما أن نفرضه من أهل الجنة أو نفرضه من أهل النار. شخص توفي وله أعواض، إما أن نفرضه من أهل الجنة أو نفرضه من أهل النار. لو كان من أهل الجنة كيف نوصل له العوض؟ يقول العوض على قسمين، إما أن يكون عوضا دائما أو يكون عوض منقطع، يعني إما أن يكون هو مستحق لعوض لا ينتهي بحسب الحكمة الإلهية والتقدير الإلهي. إذا كان هذا الشخص في الجنة مستحق لعوض لا ينتهي، خب لا بحث، البحث فيما لو كان هو من أهل الجنة ويستحق عوضا منقطعا. خب ما الإشكال؟ فليعوض حتى ينقطع هذا العوض. يقول لا، لأنه بعد أن ينقطع سيشعر بالألم لأنه انقطع العوض وانتهى. مثل شخص عم تعطيك الآخر شهر يا شيخ عبد الواحد 200 دولار مثلا، فتعود على 200 دولار كل آخر شهر، فأنت بعد سنتين قلت له ما عادش بدنا نعطيك 200 دولار، هذا أدخلت عليه ألما يعني. جيد. فإذا يقول إذا كان العوض المستحق منقطعا وكان المعوض عليه من أهل الجنة، ففي إشكال في انقطاع العوض، أنه بعد انقطاع العوض سيشعر بالألم، ألم فقدان هذا العوض الذي كان مدة 100 سنة مثلا في الجنة. فهنا نواجه مشكلة، ما هي؟ أن الجنة لا ألم فيها وانقطاع العوض سبب ألما، فكيف نجمع بين انقطاع العوض وبين كونه من أهل الجنة؟ لاحظت الإشكال وين؟ أجابوا بأجوبة. الجواب الأول قال فليقسم العوض تقسيما بحيث لا يشعر بانقطاعه، يعني يقسم على 2000 سنة مثلا، لا يشعر بانقطاعه، لا يشعر مثلا بشدته وانقطاعه فجأة، يقسم بتقسيم لا يشعر معه بالانقطاع إذا نفد، يعني يعطيه في كل يوم جزء من الثانية لذة مثلا، جزء يعني يوزع هذه الابتدادات بحيث لا يشعر بانقطاعها. يعني نفترض هو مثلا له عوض بأن يشعر بالتذاذ معين في الجنة بهذه المدة، أم الله سبحانه وتعالى وزع هذا الابتدادات بحيث ينال كل يوم جزء من الثانية منه، خب هذا إذا انتفى لن يشعر بانتفاعه، فوزعه على الأوقات. هذا الاقتراح الأول من قبله. أو يقول لا، الاقتراح الثاني إذا كان العوض ينقطع ويسبب ألما بانقطاعه، هنا يتفضل الله عليه بعد انقطاع ونفاد العوض المستحق، يتفضل عليه بعوض مثله دائما حتى لا يسبب له ألما. لاحظت؟ هذا كله بسبب شو؟ هذا التفسير، أنه هو مستحق لعوض، إذا كان دائما ما في مشكلة، إذا كان منقطعا انقطاعه يسبب ألم، فلكي نطرد هذا الألم لأنه لا يجامع حقيقة الجنة، فإما أن ينقطع ويبدأ الله بالتعويض عليه أو بالتفضل عليه بمثل العوض حتى لا يشعر بالألم، أو نقول هذا العوض يوزع. طبعا هذا كله قائم على تصوير للجنة والنار والمعاد، تصوير جسماني مادي زماني، هو يعني كله محل نظر، مو فقط محل نظر، يعني هذا مستحيل كله يعني. ولكن على أي حال نحن نتكلم، عندما نتكلم علم كلام لابد أن نتكلم انتصارا لما قالوه، لا ينبغي أن يكون الشرح جرحا يعني ونقدا فقط. قال فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله تعالى أعواضه على الأوقات أو تفضل عليه بمثلها. لماذا؟ لأنه إذا كانت منقطعة انقطاعه يسبب ألما، فإما أن تنقطع ويتفضل عليه أو يوزعها بحيث لا يشعر بانقطاعه. وإن كان من أهل العقاب هذا سيأتي، أسقط بها جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق الناقص على الأوقات. على أي حال أقول لما بين وجوب الانتصاف ذكر كيفية إيصال العوض إلى مستحقه، يعني ذكر كيفية إيصال العوض، هذا لا يختص بالانتصاف، هذا عودا إلى أصل المسألة الأعواض كلها. واعلم أن المستحق للعوض إما أن يكون مستحقا للجنة من أهل الجنة أو للنار. فإن كان مستحقا للجنة فإن قلنا إن العوض دائم، يعني يستحق، يعني ظلم مظلومية معينة استحق عليها عوضا خالدا، خب هذا لا بحث فيه، فلا بحث. وإن قلنا إنه منقطع، يعني استحق عوض 50 سنة في الجنة، هذا أنت لديك هذه اللذة لمدة 50 سنة، عوض على ما صار فيك في الدنيا من ظلم ظالم. جيد. مثلا شخص غصبت أرضه في الدنيا من ظالم استحق على هذا عوض معين، هذا العوض بحسب التأريش وال بحسب الليستة الإلهية، هذا النوع من الظلم يستحق عليه 50 سنة لذة معينة، فعوض محدود منقطع. وإن قلنا أنه منقطع توجه الإشكال بأن يقال لو أوصل العوض إليه ثم انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه بتزيد كبرى ولا ألم في الجنة. هنا الإشكال، حصل ألم بانقطاعه والحال أن الجنة لا تجامع الألم. يقول والجواب من وجهين، يعني من افتراضين، إما أن نفترض أن الله يتفضل عليه بعد انقطاع 50 سنة بعوض مثله حتى لا يشعر بالألم، أو نقول يوزع الالتذاذ على بطريقة على الأوقات بحيث لا يشعر أيضا بانقطاعه يعني لتوزعه وغفلته عنه. جيد، عاجب البحث للشيخ عبد الواحد بشكل يعني. أحيانا
نطلب أن الله يعوضنا عن هذه
الألم. والجواب بس هو بالنهاية هذا جيد، نحن نعرف يعني في شيء بالتراث موجود بعلم الكلام فعلا يحتاج إلى إعادة نظر وفعلا يحتاج إلى تفكير وتأمل أكثر. والجواب من وجهين، الأول أنه يوصل إليه، وتعرف مولانا العزيز كيف أن عندما يقال علم الكلام بني على الجدل في بعض الأبحاث، نحن لا نظلم لا نقول كل علم الكلام جدل، لكن في بعض الأبحاث هذا كله تسكيت، يعني أنت من قال لك أن الله يفعل هذا؟ تقول ينحل الإشكال بأن نفترض أن الله يتفضل تفضلا جديدا، ينحل الإشكال بأن نفترض بأن الله يوسع الأوقات. خب ما أن يتفترض هكذا ينحل الإشكال، لكن من قال هذا الواقع؟ يعني أنت تفر من الإشكال بإيجاد فرض أنه قد يكون ينحل. نحن إذا افترضنا بأن انقطع العوض والله تفضل عليه، خب جيد ينحل الإشكال، لكن من قال أنا نفس الأمر هكذا؟ لاحظت النفس الجدلي لا يعطي قيمة للحقائق، هو يعطي فقط قيمة كيف أن المسألة تنحل جدليا، يعني إسكات. يقول والجواب من وجهين، أنه يوصل مو فعلا، مو هو لا يقول علامة الحلي بالضرورة أنه يوصل، يعني يمكن أن ينحل بأنه يوصل، لكن فعلا بأنه يوصل إليه عوضا متفرقا على الأوقات بحيث لا يبين له انقطاعه فلا يحصل له ألم، يعني يخفف له هذا، يوزع العوض على الأوقات بحيث لا يشعر بانقطاعه إذا انقطع. والثاني أن يتفضل الله تعالى عليه بعد انقطاعه بمثله دائما فلا يحصل الألم. هذا تمام الكلام. إذن بالنسبة إلى أي شيء، إلى الفرض الأول هو أن يكون من أهل الجنة، أما أن كان من أهل النار كلام آخر، والحمد لله رب العالمين.